القيام يا المدين. رب افتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا في قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله في التوبة. بعد ان اتم المصنف الكلام في الباب الثالث في النواهي، الان يشرع في الباب الرابع وهو باب المفاهيم. باب المفاهيم، هذا الباب باب المفاهيم من الابواب المهمه والعمليه، علميه وعمليه. هذا الباب ايضا هم كما انه علمي هو عملي، الى تطبيقات عمليه في الفقه، فهو من المباحث المهمه في مباحث الاخرى. المصنف قبل ان يذكر اقسام المفهوم وتفصيلات الكلام فيها وهل ان لها مفهوم او لا مفهوم لها، مفهوم الشر، مفهوم الوصف، مفهوم الحصر، الغايه الى اخره، قبل ان يذكر التفصيلات يذكر تمهيد في بيان معنى المفهوم، معنى كلمة المفهوم، شنو المراد من المفهوم عليكم السلام، ثم ما هو معنى النزاع في وجود وعدم وجود المفهوم. إذا النازع في أن مفهوم الشر ثابت أو ليس بثابت، شنو المراد من هذا النزاع، شنو معنى هذا النزاع، هاي نقطة ثانية يذكرها التمهيد. النقطة الثالثة يذكر تقسيمات المفهوم بعد أن يتضح معنى المفهوم ومعنى النزاع في المفهوم، يذكر بعد ذلك أقسام المفهوم وتفصيلات الكلام في تلك الأقسام. إذن الكلام في تمهيد يذكر فيه نقاط ثلاثة، الكلام فعلا في النقطة الأولى وهي معنى المفهوم، ما هو المراد من لفظة المفهوم حينما تطلق. المصنف يذكر يقول أن المفهوم هذه اللفظة إذا أطلق يراد منها أحد معاني ثلاثة. المفهوم هذه اللفظة تطلق ويراد منها أحد معاني ثلاثة. المعنى الأول المفهوم بالمعنى اللغوي، المفهوم بمعناه اللغوي، نفس المعنى اللغوي المأخوذ من اللغة. وهو شنو المراد من المفهوم بالمعنى اللغوي؟ هو ما يفهم من اللفظ. المفهوم بمعناه اللغوي يراد منه المعنى الذي يفهم من اللفظ، فإن كل لفظ إذا تلفظ به لا بد أن يدل على معنى، طبعا لفظ موضوع، لا بد أن يدل على معنى. هذا المعنى من حيث كونه مدلول لللفظ، مفهوم من اللفظ يعبر عنه مفهوم، حينئذ يكون المراد من المفهوم هو عين المراد من المدلول. مفهوم اللفظ يعني مدلول اللفظ، يعني ما دل عليه اللفظ في مقام الاستعمال. فإذا سواء كان هذا اللفظ مفردا كما في زيد أو مركبا كما في زيد قائم، هذا المعنى اللي يحضر إلى الذهن اللي يفهم من اللفظ نسميه مفهوم. سواء كان اللفظ مركبا أو مفردا، وسواء كان المعنى معنى حقيقيا أو معنى مجازيا، كما لو قلت أسد وكان مرادك من الأسد الحيوان المفترس، يفهم من هذا الأسد الحيوان المفترس، هذا نسميه مفهوم. أو لا، نصبت قرينة على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع، أيضا هذا اللي يحضر إلى الذهن من معنى نسميه مفهوم. فإذا المفهوم هو المعنى الذي يحضر إلى الذهن بواسطة الألفاظ، سواء كان المعنى حقيقيا أو مجازيا، سواء كان اللفظ مفردا أو مركبا. هذا المراد من المفهوم بمعناه الأول، وهو المفهوم بمعناه اللغوي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المفهوم بمعناه المنطقي، المفهوم بصلاح المناطق اللي تقدم علينا بالمنطق مر علينا، وهو ما قابل المصداق. هناك يقسمون يقولون المعنى، أو المعنى إما أن يكون مفهوما أو مصداقه. فالمراد من المفهوم باصطلاح المناطق ما قابل المصداق، وهو المعنى الحاضر في الذهن، المعنى المتصور بالذهن لأي سبب كان، سواء كان المنشأ في حضوره في الذهن وفي تصوره ذهنه هو اللفظ كما في المعنى الأول، أو لم يكن هو اللفظ بأن كان الداعي والمنشأ لحضوره هو الكتابة أو الإشارة أو مجرد التخيل. إذا حضر المعنى في الذهن، إذا تصور المعنى في الذهن لأي سبب كان، بسبب اللفظ، بسبب الإشارة، بسبب الكتابة، بسبب التخيل والتصور، مجرد أن يتصور الإنسان المعنى يقال أن هذا المعنى هو مفهوم. فالمعنى الحاضر في الذهن يعبر عنه مفهوم بقطع النظر عن المنشأ في ذلك الحضور والسبب في ذلك الحضور. ومن هذا يتضح أن المفهوم باصطلاح المناطق أعم من المفهوم باصطلاح المفهوم بمعناه اللغوي، لأن المفهوم بالمعنى اللغوي، المفهوم بالمعنى الأول كان هو المدلول بشرط أن يكون بسبب اللفظ، أما في المفهوم باصطلاح المناطق لا يعتبر فيه ذلك، لا يشترط فيه أن يكون بسبب اللفظ، بل ولو كان بسبب الإشارة أو الكتابة أو مجرد التخيلات والتصورات. هذا المعنى الثاني، المفهوم باصطلاح المناطق. المعنى الثالث، المفهوم باصطلاح الأصوليين، وهو الذي يقع البحث فيه. حتى نبين هذا المعنى احنا نبينه من خلال المثال، ثم بعد ذلك نبين تعريفه، نذكر تعريفه. فنذكر هذا المثال حتى نبين رسم المفهوم بحسب المثال، من خلال المثال ثم ننتقل الى تعريفه. اذا قلت اذا جاء زيد فاكرمه، اذا تلفظنا بهاي الجمله الشرطيه، اذا جاء زيد فاكرمه، هاي الجمله الشرطيه معناها المفهوم منها هو تعليق مضمون الجملة الثانية بين قوسين، جملة الجزاء، على مضمون الجملة الأولى بين قوسين، جملة الشرط. فإذا قلت إذا جاء زيد فأكرمه، معناه أنه المتكلم يعلق مضمون الجملة الثانية. شنو مضمون الجملة الثانية؟ فأكرمه، فأكرمه، وجوب إكرام زيد، مو فأكرمه، هاي صيغة افعل دالة على الوجوب، وجوب إكرام زيد. فالمتكلم يعلق وجوب إكرام زيد على مجيء زيد اللي هو مضمون جملة الشرط. هذا المعنى اللي يفهم من الكلام، المعنى اللي يفهم من نفس الألفاظ، من النطق بالألفاظ. المعنى المفهوم هو شنو؟ هو أن المتكلم يعلق وجوب إكرام زيد على مجيء زيد. هذا المعنى الذي يفهم من نفس الألفاظ ومن نفس النطق بالألفاظ، هذا المعنى اللي ينصرف إليه الذهن ويتبادر إليه الذهن، ينتبه إلى الذهن. قد يقال أن هناك معنى آخر، هذا المعنى الآخر نفس هاي الجملة تدل عليه، لكن لا بنفس الألفاظ، باعتبار كونه لازما للمعنى المستفاد من نفس هذه الألفاظ. قد يقال أكو عندنا معنى آخر غير هذا المعنى الأول. شنو المعنى الأول؟ تعليق وجوب إكرام زيد على مجيئه. قد يقال أكو عندنا معنى آخر غير هذا المعنى اللي استفدناه من نفس الألفاظ، معنى آخر لازم لهذا المعنى الأول المستفاد من نفس هذه الألفاظ. شنو هذا المعنى الآخر؟ المعنى الآخر هو انتفاء وجوب الإكرام، انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع، عند انتفاء القيد مثلا في محل كلام، لا نقول الموضوع، قول القيد. يعني أنه إذا لم يأتي زيد، إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه. يقولون هذا معنى ثاني يمكن أن يفهم من الكلام باعتبار كونه لازما للمعنى الأول الذي فهم من نفس النطق بالألفاظ. هذا معنى آخر. شنو هذا المعنى الآخر؟ المعنى الآخر هو أنه إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه. هذا المعنى الآخر يقولون نفس الجملة هم تدل عليه، لكن باعتبار كونه لازما للمعنى الأول. هذا المعنى الثاني اللي قد يدعى في المقام، وإلا هذا الثاني اللي يقول أكو عندنا معنى ثاني، يقول وإلا إذا كان يجب إكرام زيد مطلقا جاء أو لم يجئ فلما قيد؟ ليش المتكلم قيد إذا جاء زيد فأكرمه؟ هذا دليل، هذا دليل على أن وجوب الإكرام معلق على المجيء، وإلا إذا كان وجوب الإكرام ثابت جاء زيد أو لم يأتي زيد فما الداعي لأن يقيد المتكلم كلامه بقوله إذا جاء زيد؟ يقول حينئذ هذا يصير التقييد لغو، فلابد إحنا حتى نصون كلام المتكلم عن اللغوية نقول مراد المتكلم أنه إذا جاء زيد إذا تحقق المجيء وجب إكرامه، أما إذا لم يتحقق المجيء فلا يجب إكرامه، وإلا لو كان وجوب الإكرام ثابت مطلقا يجب إكرامه جاء أو لم يجئ فلما قيد المتكلم بقوله إذا جاء زيد؟ فونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية يقال أن هذا الكلام دال على معنى آخر، هذا المعنى الآخر هو أنه إذا لم يتحقق منه المجيء لا يجب إكرامه. هذا المعنى الآخر اللازم للمعنى الأول المدعى ثبوته بالإضافة إلى المعنى الأول يعبر عنه أنه مفهوم، يعبر عنه المفهوم باصطلاح الأصوليين. إذن شنو المراد من المفهوم؟ المفهوم هو المعنى اللازم للمعنى المفهوم من نفس الألفاظ للمعنى التي تدل عليه نفس الألفاظ، معنى لازم على نحو الدلالة الالتزامية بين قوسين أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص لمفهوم أو لمعنى الجملة التركيبية. هاي الجملة اللي احنا ذكرناها جملة تركيبية مو مفرد، المفرد لا مفهوم له، الجمل لها مفاهيم، الجمل بما تحمل من معاني أولية من معاني قل مباشرية لها مفاهيم أخرى، قد يقال أن لها معاني أخرى لازمة. فإذا المأخوذ في المفهوم أن يكون معنى لازما بينا بالمعنى الأخص، لأن هو هذا القيد إحنا ما كدا عن ذكره كون لازم بين بالمعنى الأخص، لأن كل دلالة التزامية هي لابد أن يكون اللزوم فيها من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخص، لكن لأجل البيان نقول هذا. إذن لابد أن يكون المعنى لازما، لابد أن يكون الكلام المتلفظ به جملة تركيبية بغض النظر عن أن هذه الجملة التركيبية إنشائية أو خبرية. إنشائية مثل هذا اللي إحنا ذكرناه إذا جاء زيد فأكرمه، هاي فأكرمه جملة إنشائية، فكل هذه القضية في قضية إنشائية. أو كانت الجملة خبرية كما لو قلت مثلا إن زرتني زرتك، هاي إن زرتني زرتك هاي جملة خبرية وفيها تعليق لزيارتي على زيارتك، على مفهوم أو مضمون جملة الجزاء على مضمون جملة الشر. إذن المراد من المفهوم هو نحو من أنحاء الدلالة الالتزامية للجمل التركيبية الإنشائية أو الإخبارية. هذا معنى المفهوم باصطلاح المناطق. المصنف ذكر أكثر من تعريف نفس هذا التعريف بعبارة أخرى، قال المفهوم المنطوق. أولا شنو المراد من المنطوق؟ فإحنا بينا المفهوم، هذا المفهوم هو المعنى اللازم، المنطوق واضح هو المعنى الأول المفهوم من نفس الألفاظ اللي هو شنو؟ اللي هو تعليق وجوب إكرام زيد، بالمثال تعليق وجوب إكرام زيد على مجيئه، على مجيء زيد، هذا المعنى المنطوق اللي يفهم من نفس الألفاظ، اللي يفهم من نفس النطق بالألفاظ مباشرة من دون توسط. أن المفهوم هو المعنى الذي دل عليه الكلام، لكن لا مباشرة، بل بواسطة كونه لازما للمعنى الأول. إذن المنطوق هو المعنى المفهوم في محل النطق، يعني نفس النطق بالألفاظ تدل على هذا المعنى، هذا المنطوق. المفهوم هو المعنى الذي لا يكون مدلولا في مقام النطق، بل إنما يدل الكلام عليه باعتبار كونه لازما للمعنى الأول اللي هو المنطوق. المصنف يذكر يقول من خلال هذا اتضح أنه ليس نسمي المنطوق منطوق، ليس سمينا المنطوق منطوق. أكثر من مرة كررت قلت المنطوق هو المعنى الذي يفهم من النطق بالألفاظ، النطق بالكلام. فالمنطوق في الحقيقة هذا المنطوق اسم مفعول. المنطوق من المنطوق؟ المنطوق هو نفس الألفاظ، الألفاظ الإنسان ينطق بها، المتكلم ينطق بالألفاظ، فالألفاظ هي المنطوقة اللي هي بالحقيقة دالة على المعنى الأول، المعنى المباشري. المعنى المباشري اللي احنا نريد نسميه المنطوق هو المدلول، فتسمية المعنى بالمنطوق تسمية مجازية، لأن المنطوق حقيقة هو منه نفس الألفاظ، الألفاظ اللي دلت على هذا المعنى هي المفروض نسميها منطوق. احنا نقلنا هذا الاسم من الدال من الألفاظ إلى المدلول اللي هو المعنى سميناه منطوق، هذه تسمية مجازية، تسمية للمدلول باسم الدال، الدال هو اللي من حقه أن يسمى منطوق، لكن احنا سمينا المعنى اللي هو المدلول سميناه منطوق تسمية للمدلول باسم الدال. واضح هاي التسمية؟ إذن هذا تعريف المنطوق وتعريف المفهوم. بعد المصنف يقول ذكرى وتعريفات أخرى، مثل المنطوق هو حكم لمذكور بالمثال. يعني شنو حكم لمذكور المنطوق؟ الحكم هو وجوب الإكرام، لمذكور هو مجيء زيد، مجيء زيد ذكر بالكلام، فحكمه أنه يتعلق عليه وجوب الإكرام، هذا المنطوق. المفهوم شنو؟ حكم لغير مذكور. المذكور بالكلام هو شنو؟ هو إذا جاء زيد، غير المذكور في الكلام إذا لم يجئ زيد. الحكم الثاني المفهوم هذا هو حكم لغير مذكور، لأن المذكور حقيقة بالكلام هو شنو؟ هو إذا جاء زيد، أما إذا لم يأتي زيد هذا نفهمه من خلال الكلام، وإلا هو ما مذكور في الكلام. هذا تعريف. تعريف آخر قال المنطوق حكم مذكور اللي هو شنو؟ وجوب الإكرام. المفهوم حكم غير مذكور اللي هو شنو؟ اللي هو عدم وجوب الإكرام، عدم وجوب الإكرام. المصنف يقول هاي التعريفات لا داعي إلى الدخول فيها نقضا وإبراما إشكالا ودفعا أنها جامعة مانعة صحيحة مو صحيحة، يقول لأن الغرض منها مو تعريفات حقيقية. إحنا في وقت نشكل على التعريف بأنه جامع مانع يلزم فيه الدور، تعريف بالأقصى مساوي أعام أخاص، في وقت نشكل، نشكل فيما إذا كانت التعريفات حقيقية يعني حدود أو رسوم، أما إذا كانت هي تعريفات لفظية الغرض منها شرح اللفظ وبيان المراد من هذا اللفظ وهذا الاسم، حينئذ يقول ماكو محل للنقاشات والإشكالات لأنه جامع مانع مساوي واضح مواضح. هاي الإشكالات بعد لا تأتي، كما مر علينا بالحاشية حينما يعرفون السعدانة يقولون سعدانة نفس، هاي سعدانة نفس، هذا الغرض منه بيان لفظ سعدانة وأنه شنو المراد من هذا اللفظ، فهو تعريف لفظي وليس بتعريف حقيقي حتى يمكن المناقشة فيه والنقض والإبرام فيه. بقى المصنف يذكر نقطة أخيرة قبل أن نطبق، شنو المراد من الحكم في قولنا حكم مذكور، حكم غير مذكور، حكم لمذكور، حكم لغير مذكور؟ يقول المراد من الحكم مو فقط الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. لا، المراد مطلق الأحكام سواء كانت تكليفية أو غير تكليفية، من هذه الخمسة أو من غير هذه الخمسة. قال الباب الرابع: المفاهيم، تمهيد في معنى كلمة المفهوم أولا، وفي النزاع في حجيته، شنو معنى النزاع ثانيا، وفي أحكامه ثالثا. في الكلام فهذه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: معنى كلمة المفهوم. تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان: أولا المعنى المدلول للفظ، هذا المعنى اللغوي، المفهوم بمعناه اللغوي، هذا الأول. المعنى المدلول للفظ يعني المستفاد من اللفظ، المفهوم من اللفظ، هذا نسميه مفهوم باصطلاح أو بحسب المعنى اللغوي. المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه فيساوق كلمة المدلول، فيساوق المفهوم كلمة المدلول، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا. هذا المفهوم بمعناه اللغوي، إنما يقول سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة حتى يبين النسبة، بعدين راح يجي ليش. لأن احنا قلنا المفهوم باصطلاح الأصوليين المراد منه المعنى اللازم إلمه لخصوص الجملة، فراح يبين النسبة بينه وبين المعنى اللغوي. ثانيا، المفهوم ما يقابل المصداق، هذا المفهوم باصطلاح المناطق مفهوم ومصداق، فيراد منه كل معنى يفهم مو إلا من اللفظ، وإن لم يكن مدلولا لللفظ فيعم المعنى الأول وغيره. شنو النسبة بين الأول والثاني؟ النسبة بين الأول والثاني أن المعنى الثاني أعم من المعنى الأول. المعنى الأول لا يسمى المعنى مفهوما إلا إذا فهم من اللفظ، أما المعنى الثاني يسمى المعنى المتصور مفهوما سواء فهم من اللفظ أو من الإشارة أو من الكتابة أو من أي شيء آخر. فواضح النسبة حينئذ تكون نسبة العموم والخصوص المطلق بأن يكون المعنى الأول أخر. إذن هسه راح تصير عندنا دائرة واسعة المفهوم باصطلاح المنطقي، دائرة أضيق المفهوم بحسب المعنى اللغوي. ثالثا، ما يقابل المنطوق اللي هو اصطلاح الأصوليين اللي هو محل الكلام، وهو أخف من الأولين. ليش أخف؟ ليش أخف؟ لأن قلنا المفهوم في اصطلاح الأصوليين أولا معنى لازم لا بد أن يفهم من اللفظ، فصار أخف منين؟ صار أخف من المفهوم بحسب اصطلاح المناطق، المناطق يقولون مطلقا من اللفظ أو من غيره. ثانيا، أخف من المعنى الأول المعنى اللغوي، لأن احنا معتبرين بالمفهوم، مشترطين بالمفهوم بحسب اصطلاح الأصوليين أن يكون لازما لمعنى المفهوم من جملة تركيبية مو من مطلق اللفظ سواء كان مفردا أو جملة، في حين المعنى الأول يقول مطلق اللفظ أعم من المفرد والجملة. إذا صار المفهوم باصطلاح الأصوليين أخف من المفهوم باصطلاح بحسب أهل اللغة. فإذا هيك راح تصير دائرة واسعة هاي دائرة المفهوم باصطلاح المناطق، ثم أضيق المفهوم بحسب اللغة، ثم أضيق من الجميع المفهوم باصطلاح الأصوليين اللي لابد أن يكون من مفهوم من اللفظ، ولابد أن يكون هذا اللفظ كنه مركبا جملة لا مفرد. ثالثا، ما يقابل المنطوق وهو أخف من الأولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا، وهو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية أو المداليل الالتزامية للجمل التركيبية. لاحظوا جمل تركيبية، هاي الجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، فلا يقال لمدلول المفرد أنه شنو؟ أنه مفهوم. لا يقال لمدلول المفرد أنه مفهوم، لأن المفهوم باصطلاح الأصوليين لابد أن يكون مدلولا للجملة، مدلول التزامي للجملة. هم اصطلاحهم لا مو راح يجي. وشنو المراد من النزاع؟ المراد من النزاع بشكل عام، بشكل عام بقطع النظر عن الأقسام، هو الانتفاع عند الانتفاع. ما بدنا نسبق احنا الأحداث، المراد من النزاع هذا الانتفاع عند الانتفاع. فبالمفرد ما عندنا انتفاع عند الانتفاع، احنا هنا بالجملة الشرطية مثلا يمكن ان يتصور البحث انه اذا انتفى الشرط هل ينتفي الحكم او لا ينتفي؟ القائلين بالمفهوم يقولون نعم ينتفي، غير القائلين بالمفهوم يقولون لا لا ينتفي. اما احنا بالمفرد ما عندنا انتفاع عند الانتفاع، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزامية. حتى إذا المفرد كان له مدلول التزامي، هذا المدلول الالتزامي لا يعبر عنه مفهوم. من هنا إحنا قلنا أن المفهوم هو نحو من المدلول الالتزامية، مو كل مدلول التزامي نسميه مفهوم، لا نحو من المدلولات الالتزامية. أما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ، هاي ما واقع على المعنى، يعني المعنى الذي يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له. إذا أقول إذا جاء زيد فأكرمه، هذه الألفاظ لابد أن تكون حاملة لمعنى، وإلا هي مو ألفاظ مهملة، موضوعة ومستعملة، فلابد أن تحمل معنى. هذا المعنى المحمول لنفس الألفاظ، الألفاظ كانت قالبا له نسميه منطوق. هذا المنطوق إذا لزم منه معنى آخر، هذا المعنى الآخر نسميه المفهوم. أما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى منطوقا. ها لاحظ، هو عبارة ممهدة لهذا الاستعمال. قال ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ شنو؟ اللفظ المنطوق. يقول لأنه احنا حينما ننطق بشنو؟ ننطق بالألفاظ، الألفاظ هي المنطوقة، لكن لما كانت الألفاظ دالة على هذا المعنى، النسبة بينهما نسبة الدال والمدلول، فشلنا هذا الاسم اللي هو منسوب حقيقة للدال، أعطيناه للمدلول. يقول هاي تسمية مجازية، تسمية المدلول باسم الدال على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى منطوقا، مع أن الذي يستحق لفظ المنطوق هو اللفظ. يقول تسمية للمدلول اللي هو المعنى باسم الدال اللي هو اللفظ، ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق. لذلك يعني شنو؟ يقول لأجل أن المنطوق هو المعنى الذي تحمله الألفاظ وتكون الألفاظ قالبا له، لأجل ذلك يكون المنطوق هو المدلول المطابق، يختص بالمدلول المطابقية. لأن احنا قلنا المراد من المنطوق هو ما حمل بواسطة الألفاظ، ما كانت الألفاظ قالبا له. وشنو المعنى اللي تحمل الألفاظ وتكون قالب إليه؟ هو المدلول المطابقي. قال ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابقي فقط وإن كان المعنى مجازا. حتى بالمعاني المجازية هم نسمي منطوق، لا تقول هذا مفهوم. أنا حينما أقول رأيت أسدا في الحمام، هاي الألفاظ لابد أن يكون لها معنى، حملت معنى من المعاني وكانت قالبا لمعنى من المعاني. شنو هذا؟ يقول معنى أنه أني رأيت شنو رجلا شجاعا موجود في الحمام. هذا المعنى. يقول هذا المعنى نسمي منطوق، ولو كان معنى مجازيا هم نسمي منطوق. ليه؟ لأن تعريف المنطوق ينطبق عليه، وهو ما كان محمولا للألفاظ وما كانت الألفاظ قالبا له، سواء كان معنى حقيقي كما في مثالنا أو معنى مجازي كما في رأيت أسدا في الحمام. يقول ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة. وعليه فالمفهوم الذي يقابله، يقابل منه، يقابل المنطوق المتقدم. احنا كان كلامنا كله بالمنطوق. هو قال المصنف، قال أما المنطوق فمقصودهم إلى بقرينة. هذا كله كان كلامه في المنطوق. إذن شنو المراد من المفهوم؟ قال وعليه فالمراد، وعليه فالمفهوم الذي يقابله، يعني يقابل المنطوق اللي تقدم الكلام حوله الآن، ما لم يكن اللفظ، ما هاي قلنا واقع على اليمن واقع على المعنى، يعني المفهوم. ليش أنا أركز على هاي ما واقع على يفين؟ حتى نلتفت إلى أن المنطوق والمفهوم من أوصاف شنو؟ من أوصاف المعنى. نقول هذا المعنى منطوق، هذا المعنى مفهوم. هاي المفهوم والمنطوق وصفان يوصف بها المعاني مو الألفاظ. اللفظ لا يوصف بأنه مفهوم، الوصف لا يوصف بأنه منطوق بحسب الصلاح الأصوليين. قال وعليه فالمفهوم الذي يقابله هو المعنى الذي لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة. إذا المعنى ما محمول لللفظ ولم يدل عليه، إذا شلون نفهمه من الكلام؟ يقول ها نفهمه، ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخاص. يقول إحنا صحيح الألفاظ لم تكن قالبا له ولم تحمله، لكن الألفاظ حملت معنى، هذا المعنى يلزم منه هذا المعنى المفهوم اللي نعبر عنه، المفهوم اللي دلت عليه الألفاظ بنحو دلالة هي دلالة التزامية. قال ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامية أو بالمدلول الالتزامي. مثاله قولهم إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء. هاي لا ينجسه شيء أي الأحكام؟ أي الأحكام الخمسة؟ هذا حكم وضعي مو من الأحكام الخمسة. من هنا المصنف يعمم، يقول ترى مرادنا من الأحكام مو فقط خصوص الأحكام الخمسة، لا، سواء كانت أحكام تكليفية خمسة أو أحكام وضعية، طهارة، نجاسة، صحة، فساد، شرطية، جزئية، غيرها. يقول إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء. هذا المنطوق شنو؟ فالمنطوق في مضمون الجملة. شنو مضمون الجملة؟ وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا. هو يقول إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، يعني الماء البالغ كرا لا يتنجس. هذا منطوق الجملة، المعنى الذي حملته الألفاظ، وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشيء من النجاسات. المفهوم، المفهوم شوفوا عبارته، والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم. يقول إحنا بعدنا ما بحثنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم لو ما لها مفهوم، بعدنا ما حققنا. إحنا الآن نريد نبين معنى المفهوم. فلو لو 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 كان للجملة الشرطية مفهوم لكان هو هذا المعنى. يقول والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس. هذا المفهوم إذا بنينا على أن الجملة الشرطية لها مفهوم. وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي: المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. يعني شنو في محل النطق؟ يعني نفس الألفاظ المنطوقة هي التي دلت عليه، نفس الألفاظ حملت هذا المعنى وكانت قالبا له. والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق، لأن الألفاظ بنفسها لا تدل على المفهوم، تدل على المنطوق، لكن دلت عليه بواسطة كونه لازما للمنطوق، فليست الدلالة في محل النطق. الدلالة في محل النطق هي ما لو كانت الألفاظ غالبا لذلك المعنى. والمراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعم لا خصوص أحد الأحكام الخمسة. وعرفوهما أيضا، البعض عرف المفهوم والمنطوق بأنهما حكم مذكور، هذا منه هذا المنطوق، وحكم غير مذكور هذا المفهوم، وأنهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور، الأول المنطوق الثاني المفهوم. وكلها لا تخلو من مناقشات طويلة الذيل، والذي يهون الخاطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف، وتعريفات حقيقية حتى ترد عليها الإشكالات، والمقصود منها واضح كما شرحنا. هاي النقطة الأولى أو البحث الأول اللي ذكره المصنف في التمهيد. النقطة الثانية، النقطة الثانية في النزاع في حجية المفهوم، المصنف قال هذا التمهيد فيه أبحاث ثلاثة، البحث الأول المبحث الأول كان في معنى المفهوم، الحمد لله عرفنا شنو المفهوم. البحث الثاني في النزاع في المفهوم، هذا البحث احنا نقسم البحث فيه إلى نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى النزاع، شنو معنى هذا النزاع. النقطة الثانية في سعة دائرة ذلك النزاع، فإحنا راح نذكر نقطتين تبعا للمصنف طبعا. أما النقطة الأولى وهي في بيان معنى النزاع، إذا قلنا مثلا، إذا قلنا مفهوم الشرط حجة، مفهوم اللقب ليس بحجة، اختلف في مفهوم الواسط هل أنه حجة أو ليس بحجة. إذا قلنا هاي الجمل الثلاثة، هذا المفهوم حجة، هذا المفهوم ليس بحجة، هذا المفهوم اختلف في حجيته، شنو المراد من هذا التعبير؟ شنو المراد من هذا النزاع؟ يعني إحنا حينما نتنازع في حجية المفهوم بالحقيقة بالدقة نتنازع في أي شيء؟ إذا قلنا اختلف في حجية مفهوم الواضح، شنو المراد من هذا الخلاف؟ شنو المراد من هذا النزاع؟ نقطة الخلاف، مركز الخلاف، مصب الخلاف شنو؟ هذا النزاع يمكن أن يتخيل بتخيلين، هاي الألفاظ يمكن أن نتصور منها أن النزاع واقع على أحد نحوين. النحو الأول، النحو الأول أن يكون النزاع في حجية المفهوم وأنه حجة أو ليس بحجة، بعد الفراغ والانتهاء من ظهور الجملة في المفهوم وتحقق المفهوم في مرتبة الدلالة. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني احنا حينما نتنازع في حجية مفهوم الواضح، حينما نتنازع في حجية مفهوم الشرط، يعني احنا متفقين على ان هاي الجملة الشرطية ظاهرة دالة على المفهوم، لكن النزاع هل ان هذا المفهوم الموجود المتحقق المفروغ من وجوده هل انه حجة أو ليس بحجة؟ هذا تصوير للنزاع، أن إحنا متفقين على أن جملة إذا جاء زيد فأكرمه تعطي مفهوم، ظاهرة في المفهوم كما أنها ظاهرة في المنطوق، ظاهرة في المفهوم، لكن هذا المفهوم اللي الجملة ظاهرة فيه نحن نختلف هل أنه حجة يمكن التعويل عليه ويجب العمل به أو لا، ليس بحجة لا يجوز التعويل عليه ولا يجوز العمل به. هذا نحو من أنحاء تصوير النزاع، هذا النحو الأول، وهذا النحو هو اللي يظهر من تعبيراتهم. الأصوليون هيك يعبرون، يقولون مفهوم الشرط حجة، يعني شنو مفهوم الشرط حجة؟ يعني أنه القول الآخر أنه ليس بحجة، هذا القول باطل، يعني أكو مفهوم للشرط ونحن نقول بحجيته، هذا التطوير الأول طبعا راح يتضح من خلال التطوير الثاني. هذا التطوير الأول هو اللي يظهر من تعبيراتهم، يقولون مفهوم الشرط حجة، مفهوم الوقف ليس بحجة، مفهوم اللقب ليس بحجة، عندهم ايش تعبيرات، هاي التعبيرات تنسجم ويا هذا التطوير ويا هذا النحو الأول لتطوير النزاع. أكو تطوير ثاني احنا خلينا نشوف ياه صحيح. التطوير الثاني أن النزاع في حجية مثلا مفهوم الوقف ليست نزاعا في نفس الحجية بعد الفراغ عن أصل وجود المفهوم، بل هي في الحقيقة نزاع في أصل وجود المفهوم. وهل أن الجملة الشرطية مثلا كما أنها ظاهرة في المنطوق ظاهرة في المفهوم، هذا النزاع، هل هناك ظهور للجملة في المفهوم بعد أن كانت ظاهرة في المنطوق أو ليس هناك ظهور للجملة الشرطية في المنطوق؟ فالنزاع في الحقيقة ليس في الحجية وعدم الحجية بعد الفراغ عن أصل الظهور والدلالة، النزاع في مرتبة سابقة، أصلا النزاع في نفس الظهور، هل أن الجملة ظاهرة في المفهوم ليست بظاهرة دالة على المفهوم أو ليست بدالة على المفهوم؟ النزاع في الظهور وعدمه، مو في الحجية وعدمها بعد الفراغ عن أصل الظهور. هذا التصوير الثاني. واضح التصويرين؟ واضح. شنو الصحيح؟ المصنف يقول الصحيح هو التصوير الثاني لا التصوير الأول. طبعا هذا من نصوره مو أكو خلاف في فهم النزاع، لا مو أكو خلاف، لكن المصنف باعتبار احنا الآن دخلنا في موضوع المفهوم وما سامعين سابقا بالمفهوم، يريد ينبهنا على حقيقة النزاع، أنه شنو المراد من هذا النزاع، وإلا لا يفهم أنه اختلف في تصوير النزاع، هل هو النحو الأول أو النحو الثاني؟ لا، ما في خلاف، كل الأصوليين حينما يختلفون يختلفون بالخلاف على النحو الثاني مو على النحو الأول. ليه؟ شنو الدليل على صحة النزاع بالنحو الثاني؟ نقول الدليل هو أحد أمرين، الأمر الأول أو كل من هذين الأمرين. أولاً لا معنى إذا كان النزاع هو من قبيل النحو الأول، إذا كان نزاعنا هو على النحو الأول وأنه المفهوم حجة أو ليس بحجة بعد الاتفاق على ظهور الجملة في المفهوم، إذا كان هذا المراد نقول هذا الخلاف بعد ما له معنى، هذا الخلاف لا معنى له ولا محصل له ولا ينبغي الخلاف في ذلك. ليش؟ لأن أنا وياك إذا اتفقنا على أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم كما أنها ظاهرة في المنطوق، بعد ليش نختلف في حجيتها؟ ماكو داعي نختلف، يكون ظهور الجملة في المفهوم كسائر الظهورات حجة، وما عندنا خلاف في حجية خصوص هذا الظهور أنه حجة أو ليس بحجة. إذا كان الاتفاق على وجود المفهوم وتحقق المفهوم وظهور الجملة في المفهوم بعد لا داعي إلى النزاع والخلاف، يكون هذا شأن سائر الظهورات وأنها حجة، مثل ما قلنا الصيغة ظاهرة في الوجوب، إذن بالجزء الثالث راح نقول الظاهر حجة، فهذا حال أي ظهور من الظهورات إذا اتفق على ظهور الجملة في المفهوم لا معنى للنزاع في الحجية بعد الاتفاق على الظهور. هذا أولا. ثانيا إذا سلمنا أنه أكو نزاع، تقول إيه هذا الظهور متفقين على وجوده لكن له خصوصية، قد يكون حجة وقد لا يكون حجة، إذا سلمنا بصحة النزاع في الحجية بعد اتفاق على أصل الظهور، يقول إذا سلمنا ذلك فكان من المناسب أن تبحث هذه الأبواب، أن يبحث باب المفاهيم وين، مو في مباحث الألفاظ، المفروض أن يبحث وين، في بحث الحجج الجزء الثالث، إذا كان النزاع في الحجية وعدمها بعد الاتفاق على وجود الظهور والدلالة، إذا كان الخلاف في الحجية وعدمها أنه حجة أو ليس بحجة، ابحث كما تبحث الشهرة حجة أو ليس بحجة، ابحث كما تبحث خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، كما تبحث الظواهر حجة أو ليست بحجة. فالمفروض يكون بحث المفاهيم وين، مو في مباحث الألفاظ، في مباحث الحدود، لكنهم كما نرى وضعوا مباحث المفاهيم، مباحث المفاهيم مما لا خلاف فيه أنه من مباحث الألفاظ. هذا دليل على أن النزاع وين؟ النزاع مو في الحجية وعدمها، النزاع في أصل الظهور، وأن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة في المفهوم. إذن النزاع في حقيقته ليس بالنحو الأول بل بالنحو الثاني، وأن الجملة ظاهرة في المفهوم أو ليست بظاهرة. إذن إحنا حتى نعبر بتعبير دقيق لابد هيك نختلف، نقول اختلف في ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وعدم الظهور، مو اختلف في الحجية، وإن كان بعض عبائر الأصوليين توهم ذلك. صحيح بعض عبائرهم يقولون مفهوم الشرط حجة، مفهوم اللقب ليس بحجة، نقول صحيح هاي العبارة هي تتلاءم مع التصوير الأول، لكن مرادهم مو هذا، مرادهم هو أن مفهوم اللقب ظاهر أو ليس بظاهر، مفهوم الشرط ظاهر أو ليس بظاهر. إذا طلعنا بنتيجة أنه ظاهر بعد نأخذ نتيجة مسلمة من مباحث الحجج، نقول الظاهر حجة، إذن هذا المفهوم حجة. فإذن عباراتهم توهم بخلاف المراد. لأجل هذا المصنف يريد ينزل أنه ترى وإن كانت عباراتهم توهم خلاف المراد، لكن هذا مرادهم الواقع. هاي النقطة الأولى في معنى النزاع. النقطة الثانية في سعة هذا النزاع، وأنه ما هي سعة دائرة النزاع. نقول المفاهيم أو الجمل اللي راح يبحث فيها، جملة الشرط، جملة الوصف، جملة اللقب، هاي الجمل اللي راح يجي البحث فيها إلها أنحاء وأنواع ثلاثة. نوع الأول أن تكون الجملة مقرونة بقرينة تدل على إرادة المفهوم. إذا كانت عند جملة شرطية، هاي الجملة الشرطية أكو وياها قرينة تدل على أن المتكلم كما يريد المعنى الأول اللي سميناه المنطوق يريد المعنى اللازم اللي سميناه المفهوم. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تكون الجملة مقرونة بقرينة دالة على عدم إرادة المفهوم. يعني أكو قرينة وهي الجملة الشرطية تقول أن ترى المتكلم يريد المنطوق فقط وفقط ولا يريد المفهوم. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن تكون الجملة مطلق الجملة اللي نتنازع بها شرطية وصفية لقب غيرها، أن تكون الجملة مجردة عن كل قرينة دالة على إرادة المفهوم أو عدم إرادة المفهوم. ماكو قرينة. شنو محل نزاعنا؟ محل النزاع هو خصوص الصورة الثالثة، أما الصورة الأولى والصورة الثانية فلا نزاع فيها، لا تدخل في محل النزاع. يعني أنا وياك، أنت القائل بالمفهوم، أنا المنكر للمفهوم، ما نختلف على أن خصوص هاي الجملة التي معها قرينة دالة على إرادة المفهوم تدل على المفهوم، ما نختلف. ليه؟ لدلالة القرينة. إحنا أنا وياك نختلف في ثبوت وعدم ثبوت المفهوم إذا كان الكلام مجردا عن كل قرينة، حينئذ يقع الخلاف. وهذه النقطة جديرة بالاهتمام، جديرة بالتنبيه. ليه؟ لأنه راح نشوف في بعض الأحيان، سواء في كتابنا أو في كتب لاحقة، في بعض الأحيان حين النزاع يستدل أحد طرفي النزاع بجملة معها قرينة، يستدل يجيب جملة وياها قرينة، يقول شوف هاي تدل على المفهوم، إذن جملة الشرط دالة على المفهوم. فإحنا لي قدامنا نقول ترك اسمح الكلامنا في الجمل المجردة عن القرائن الدالة على إرادة المفهوم أو عدم إرادة المفهوم. أما استعمال الجملة مثلا الشرطية مع قرينة دالة على إرادة المفهوم أو عدم إرادة المفهوم، هذا مما لا ينكر، هذا ما يسع واحد أن ينكره. إحنا سابقا من انتهينا إلى ظهور الصيغة، صيغة الأمر في الوجوب، نقول صحيح ندعي ظهور الصيغة في الوجوب، لكن إذا كان هناك قرينة دالة على الاستحباب نلتزم بالدلالة على الاستحباب ونرفع اليد عن هذا الظهور لدلالة القرينة، لقرينية القرينة. فإذا محل كلامنا في الجمل الخالية عن القرينة المجردة عن القرينة الدالة على إرادة وعدم إرادة المفهوم. قال النزاع في حجية المفهوم. لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو يعني الكلام ظاهر فيه، ظاهر في المفهوم، فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. هذا منسك به، فلا تطور النزاع على أنه من النحو الأول وأنه هذا ظاهر حجة أو ليس بحجة. إذا كان الكلام ظاهر في المفهوم لا بد أن يكون حجة كغيره من الظواهر في خصوصية هاي الجملة. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم؟ إذا كان هاي، إذا التفتنا إلى هذا وأنه إذا كانت الجملة ظاهرة لا إشكال في كونها حجة، فليش تقولون اختلف في حجية المفهوم؟ ليش تعبرون هذا التعبير؟ إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ شنو معنى الحجية؟ شنو معنى هذا النزاع؟ يقول: وعلى تقديره إذا كان أكو نزاع، إذا كان أكو نزاع على نحو الشك في الحجية وعدم الحجية، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ. هذا اللي ذكرناه إحنا كجواب ثاني، اللي ذكره كجواب أول أشار إليه، يقول كسائر الظواهر الأخرى وراح يذكر. يقول: وعلى تقديره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب وحجية الشهرة وحجية خبر الواحد وغيرها. والجواب يقول مو هذا النزاع، الجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة، في وجود الظهور، أصل وجود الظهور، أكو ظهور لو ما في ظهور، حتى يدخل في مباحث الألفاظ اللي معقودة لتنقيح صغريات الظهور وأنه أصل ظهور لو ما في ظهور. يقول أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه في المفهوم وعدم ظهورها. بعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض وجوده. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وهل هي ظاهر في ذلك، ظاهرة في ذلك في الانتفاء عند الانتفاء، لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، لا مو هذا المراد. فإن هذا لا معنى له، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، وإن كان بعض تعبيراتهم يقولون مفهوم الشرط حجة مما يوهم أن النزاع في نفس الحجية بعد الفراغ عن أصل الظهور، كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أو لا، ولكن غرضهم ما ذكرنا، غرضهم أنه اختلف في أصل الظهور وأصل تحقق الدلالة لا في حجيتها بعد الفراغ عنها، كما أنه لا نزاع في دلالة هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فعت هذا النزاع، يقول كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، ما يختلف، ما يدخل في محل النزاع، فإن هذا ليس موضع كلامهم. شنو موضوع كلامهم؟ يقول بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة، لاحظوا تعبيره في منتهى الروعة، نوع الجملة، مو خصوص هاي الجملة، شخص هاي الجملة اللي وياها قرينة، لا، نوع جملة الشرط، نوع جملة التعليق، نوع الجملة الشرطية، بقطع النظر عن أن الجواب شنو، إكرام زيد عدم إكرامه، الشرط شنو، مجيء زيد عدم مجيئه، نفس التعليق في الجملة الشرطية. مثلا إذا كان الموضوع محمولا فالموضوع محمول، هاي نوع الجملة بقطع النظر عن الموضوع الأول والمحمول الأول، الموضوع الثاني والمحمول الثاني، بقطع النظر عن خصوصيات المواد وخصوصيات الأمثلة، نوع الجملة الشرطية اللي دالة على التعليق هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل، يقول هذا محل نزاعنا، مو أن والله خصوص هاي الجملة اللي أحيانا وياها قرينة دالة على إرادة المفهوم، أو خصوص هاي الجملة اللي ربما وياها قرينة دالة على عدم إرادة المفهوم، لا، نزاعنا في نوع الجملة الجملة كنوع مو أشخاص هذه الجمل. قال ومحل النزاع في دلالة هاي نوع عزيزة يعني مهمة بيانة مراده نحط جواها خط ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.